99 الخلاف شر. حج عبد الله بن مسعود مع عثمان رضي الله عنهما، وكان عثمان يتم الصلاة يصلي في منى 4 ركعات، والسنة أن يصلي المصلي في منى 2 ركعتين قصرا لكل رباعية. عثمان رأى أن يصلي 4 ركعات لتأويل شرعي تأوله، وابن مسعود كان يقول سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يصلى في منى 2 ركعتان لا غير لكل صلاة رباعية. قيل له يا عبد الله بن مسعود تقول هذا وأنت تصلي مع عثمان بن عفان 4 ركعات لماذا؟ قال يا هذا الخلاف شر الخلاف شر الخلاف شر. رواه أبو داود بإسناد قوي، وهذا لأجل فهمهم للقاعدة الصحيحة، للقاعدة التي من أخذ بخلافها فإنه لا يأمن على نفسه الفتنة ولا على غيره. فقال ابن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر، إنه ضابط الالتزام والاعتصام بالجماعة وترك الفرق خشية الفتنة. 100 الجوع والأرزاق. تكفل الله تعالى بالأرزاق لكل المخلوقات وهيأ لهم أسبابها، لكنه قد يبتلي العباد ولو كانوا مؤمنين للاختيار وإظهار الصبر وضده، وهو سبحانه قد سهل أسباب الرزق وأعطى الإنسان قوة وقدرة على الاحتراف والتكسب وطلب الرزق، فإذا لم يستعمل تلك القوة والملكة فقد فرط، فلا يأمن أن يسلط عليه الجوع والفقر والألم. وهكذا قد يسلط الله على البلد بما فيها من الدواب وغيرها فيعذبهم بسبب ذنوبهم والكفر فيعذبهم بسبب الذنوب والكفر وترك الواجبات. 101 الوظيفة أم الزراعة. من الخطأ القبيح ما يتصوره بعض الناس أن مهنة الزراعة من المهن المنحطة، وهو تصور لا يقوم على أساس سليم، فالعمل المباح كله شرف لصاحبه لا يزري به بل يكرمه ويعلي مكانته، فكيف والزراعة من أشرف الأعمال وأجلها؟ وقد قال عدد من العلماء إنها أفضل المكاسب وأنها من فروض الكفاية على المسلمين، وفيها الأجر الجزيل للزارع والغارس من تفع بذلك منتفع من إنسان أو حيوان أو طير أو حشرة، وقد تكون من الصدقة الجارية التي لا ينقطع أجرها بعد الموت. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرون الرجل الذي يعمل في إصلاح أرضه عاملا من عمال الله تعالى، وإن ذلك التصور الخاطئ يفسر لنا انصراف كثير من الناس إلى الوظائف الحكومية والأعمال الكتابية والإدارية وإهمال مساحة كبيرة من الأرض الصالحة للزراعة حتى أصبحت خرابا يبابا ومنبتا للأشواك. وبالمقارنة تفضل الزراعة على الوظيفة ظاهرا، فالزراعة أقرب إلى التوكل وأدعى إلى التخشن وقوة الجسم لما فيها من الحركة والنشاط، والمزارع أنقى جوا وأصح جسما وأبعد عن الضوضاء والتلوث بسبب نقاء الهواء وسلامة الغذاء من الصناعة والمواد الكيميائية. 200 أشرف المكاسب. حكى ابن مفلح الحنبلي وابن قيم الجوزية وابن عبد البر النمري المالكي والقرطبي المالكي المفسر إجماع العلماء على أن أشرف المكاسب الغنائم وما أوجف الله عليه بالخيل والركاب إذا سلم من الغلول، وقد سمى الله تعالى الجهاد تجارة منجية من عذاب أليم. والذي يظهر من قولهم هذا أنه بناء على إجماع العلماء على أن أطيب المكاسب ما كان بعمل اليد، فإذا كان كذلك فلا شك أن أطيبها ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد، لأنه مكسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله تعالى له، لقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وصححه الألباني في إرواء الغليل. ولما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وهي العليا وخذلان كلمة الكفر وجعلها السفلى. 103 مفاتيح الرزق. أولا الاستغفار والتوبة، قال الله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثانيا التقوى. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثالثا التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. رابعا التفرغ لعبادة الله عز وجل، يعني أن يكون العبد حاضر القلب والجسد أثناء العبادة خاشعا خاضعا لله الأحد، ليكون كما جاء في الحديث الشريف: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. خامسا المتابعة بين الحج والعمرة. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب، وصححه أحمد شاكر والألباني. سادسا صلة الرحم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. سابعا الإنفاق في سبيل الله تعالى. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثامنا الإنفاق على من تفرغ لطلب العلم الشرعي. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. تاسعا الإحسان إلى الضعفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. رواه البخاري. عاشرا المهاجرة في سبيل الله تعالى، أي من دار الكفر إلى دار الإيمان. يقول الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مئة وأربعة ضوابط الحرف الوضيعة. رسالة علمية قيمة بعنوان: أحكام الحرفة وآثارها في الفقه الإسلامي، من إعداد عزيز بن فرحان العنزي. عرف فيها الحرفة وحكم الاحتراف، ثم تحدث عن تصنيف الحرف بحسب طبيعتها وبحسب المحترفين وبحسب حكمها، ثم آثارها في الفقه الإسلامي في أبواب العبادات والنكاح والمعاملات والجنايات والرخص. وفي تحديد الحرف الوضيعة يذكر أن الفقهاء سلكوا في تحديدها مسلكين: تحديدها بالضابط وتحديدها بالعرف. والضوابط التي ذكرها الباحث لهذه الحرف هي: الحرف التي فيها مباشرة النجاسة، مثل حرفة الحجام والسبال، ما فيه إهدار لماء الوجه وترك الحياء، مثل التهريج والشحاذة والشعر، ما يؤدي إلى غلظ القلب أو موته، مثل الجزار والجلاد، ما كان العمل فيه كالبهيمة من غير فكر، مثل نقل الأحجار وحمل الأثقال، ما كان فيه إهدار لكرامة الإنسان، مثل البواب والسائس، ما كان في تعاطيها خفة لا تليق بالإنسان، ما كان فيه تسخيم للوجه وتشويه للصورة، مثل الوقاد وغيره، ما يؤدي إلى الغش وخلف الوعد وأكل أموال الناس بالباطل. 105 الأعمى أم الأطرش. اختلف النظار في أيهما أقرب إلى الكمال وأقل اختلالا لأموره، الضرير أو الأطرش، وذكروا في ذلك وجوها، وهذا مبني على أصل آخر، وهو أي صفتين أكمل، صفة السمع أو صفة الصب أو صفة البصر، فأي صفتين كانت أكمل فالضرر بعدمها أقوى. والذي يليق بهذا الموضع أن يقال عادم البصر أشدهما ضررا دنيا، وأسلمهما دينا، وأحمدهما عاقبة، وعادم السمع أقلهما ضررا في دنياه وأجهلهما بدينه وأسوأ عاقبة. فإنه إذا عدم السمع عدم المواعظ والنصائح، وانسدت عليه أبواب العلوم النافعة، وانفتحت له طرق الشهوات التي يدركها البصير، ولا يناله من العلم ما يكفه عنها، فضرره في دينه أكثر، وضرر الأعمى في دنياه أكثر. ولهذا لم يكن في الصحابة أطرش، وكان فيهم جماعة أضراء. وقل أن يبتلي الله أولياءه بالطرش، ويبتلي كثيرا منهم بالعمى. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، فمضرة الطرش في الدين ومضرة العمى في الدنيا، والمعافى من عافاه الله منهما ومتعه بسمعه وبصره وجعلهما الوارثين منه. 106. تفضيل الأرض أم السماء. اختلف الناس هل السماء أشرف من الأرض أم الأرض أشرف من السماء، فالأكثرون على الأول. واحتج من فضل الأرض بأن الله تعالى أنشأ منها أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين، وبأنها مساكنهم ومحلهم أحياء وأمواتا، وبأن الله سبحانه لما أراد إظهار آدم للملائكة قال إني جاعل في الأرض خليفة، فأظهر فضله عليهم بعلمه واستخلافه في الأرض، وبأن الله تعالى وصفها بأن جعلها محل بركاته عموما وخصوصا فقال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر، ووصف الشام بالبركة في 6 آيات، ووصف بعضها بأنها مقدسة، وفيها بيته الحرام ومشاعر الحج والمساجد التي هي بيوته سبحانه، والطور الذي كلم عليه كليمه ونجيه، وبإقسامه سبحانه بالأرض عموما وخصوصا أكثر من إقسامه بالسماء، فإنه أقسم بالطور والبلد الأمين والتين والزيتون، ولما أقسم بالسماء أقسم بالأرض معها، وبأنه سبحانه خلقها قبل خلق السماء كما دلت عليه سورة حاميم السجدة، وبأنها مهبط وحيه ومستقر كتبه ورسله ومحل أحب الأعمال إليه، وهو الجهاد والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومغايضة أعدائه ونصر أوليائه، وليس في السماء من ذلك شيء، وبأن ساكنيها من الرسل والأنبياء والمتقين أفضل من سكان السماء من الملائكة كما هو مذهب أهل السنة. وقال المفضلون للسماء على الأرض يكفي في فضلها أن رب العالمين سبحانه فيها، وأن عرشه وكرسيه فيها، وأن الرفيق الأعلى الذي أنعم الله عليه فيها، وأن دار كرامته فيها، وأنها مستقر أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين يوم الحشر، وأنها مطهرة مبرأة من كل شر وخبث ودنس يكون في الأرض، ولهذا لا تفتح أبوابها للأرواح الخبيثة ولا يلج ملكوتها، ولأنها مسكن من لا يعصون الله طرفة عين، فليس فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو قائم، وبأنها أشرف مادة من الأرض، وأوسع وأنور وأصفى وأحسن خلقه وأعظم آيات، وبأن الأرض محتاجة في كمالها إليها ولا تحتاج هي إلى الأرض، ولهذا جاءت في كتاب الله في غالب المواضع مقدمة على الأرض، وجمعت وأفردت الأرض، فبشرفها وفضلها أتى بها مجموعة، وأما الأرض فلم يأتي بها إلا مفردة، وحيث أريد تعدادها قال ومن الأرض مثلهن، وهذا القول هو الصواب، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الهامش بدائع الفوائد لابن القيم الجزء 4 صفحة 827 إلى 28 باختصار. انتهى الهامش. 107 سبب رقة القلب. يقول الإمام ابن الجوزي: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين، لأنهم تناولوا مقصود النقل وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد بها. وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق، لأني وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء، وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغالب به الخصم، وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء. وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه، وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته. فافهم هذا وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير السلف والزهاد في الدنيا ليكون سببا لرقة قلبك. 108 لطائف في العلم. أحب الحق وأحب فلانا ما اجتمعا، فإذا افترقا كان الحق أحب إلي من فلان. أزهد الناس بعالم أهله، من كلام عروة بن الزبير رضي الله عنه. أمر الله بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبهم الرافضة. بعض السلف قل أن يجمع لامرئ في نسله ومصنفاته معا، قاله ابن حجر العسقلاني. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، قاله ابن عساكر. ما كتب قر وما حفظ فر، قاله الخليل بن أحمد. ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له. المحابر سرج الإسلام، قاله الإمام أحمد. المعاصي بريد الفسق، والبدع بريد الكفر. من ترك الأصول منع الوصول. 109 ما لا ينبغي إعلانه من العلم. ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة، بل إن ذلك ينقسم إلى قسمين، فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. فمما لا يطلب نشره علم المتشابهات والكلام فيها، فالله سبحانه وتعالى ذم من اتبعها، فإذا ذكرت وعرضت للكلام فيها فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ومما لا يطلب نشره ترك الشيء المختار والإعلام به مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. وأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. رواه البخاري. الزجر عن التحديث بكل ما يسمع الإنسان، لأنه إذا حدث بكل ما سمع كثر الخطأ في روايته. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. الإعلان عن الفرق الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على التعيين والتفصيل، وهو: وتفترق أمتي على 73 فرقة، وهي مسألة أفاض الشاطبي في بيانها واستظهر عدم الإعلان على التعيين ليكون سترا على الأمة. تحديث الناس بما لا تبلغه عقولهم. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ رواه البخاري. أن لا يذكر للمبتدئ بالعلم ما هو حظ المنتهي، بل يربى بصغار العلم قبل كباره. سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات، وإن كان لها علل صحيحة وحكم مستقيمة. ولذلك أنكرت عائشة رضي الله عنها على من قالت: لما تقضي الحائض الصوم، لما تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ 110. سبب فقر العلماء. يقول الإمام ابن الجوزي: رأيت جمهور العلماء يشغلهم طلبهم للعلم في زمان الصبا عن المعاش، فيحتاجون إلى ما لا بد منه، فلا يصلهم من بيت المال شيء، ولا من صلات الإخوان ما يكفي، فيحتاجون إلى التعرض للإذلال. فلم أر في ذلك من الحكمة إلا سببين: أحدهما قمع إعجابهم بهذا الإذلال، والثاني نفع أولئك بثوابهم. ثم أمعنت الفكرة فتلمحت نكتة لطيفة، وهو أن النفس الأبية إذا رأت حال الدنيا كذلك لم تساكنها بالقلب، وابتعدت عنها بالعزم، ورأت أقرب الأشياء شبها بها مزبلة عليها الكلاب. فإذا نزل الموت بالرحلة عن مثل هذه الدار لم يكن للقلب بها متعلق متمكن، فتهون حينئذ. مئة وإحدى عشر. كبر العلماء. ويقول أيضا رحمه الله: انتقدت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكبر، فهذا ينظر في موضعه وارتفاع غيره عليه، وهذا لا يعود مريضا فقيرا يرى نفسه خيرا منه. حتى إني رأيت جماعة يومأ إليهم، منهم من يقول: لا أدفن إلا في دكة أحمد بن حنبل، ويعلم أن في ذلك كسر عظام الموتى، ثم يرى نفسه أهلا لذلك التصدر. ومنهم من يقول: ادفنوني إلى جانب مسجدي، ظنا منه أنه يصير بعد موته مزارا كمعروف الكرخي، وهذه خلة مهلكة ولا يعلمون. وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن مت ندفنك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. 112. فرائد وفوائد من كتاب الله تعالى. ذكر بعض المفسرين أن جبريل عليه السلام لم ينزل إلى السماء الدنيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل بخلاف ذلك. قال الله تعالى في شأن ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها. لم يذكر الأذان في كتاب الله تعالى غير مرة واحدة، هي قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. سورة في كتاب الله تعالى ذكر في كل آية من آياتها لفظ الجلالة الله، هي سورة المجادلة. قال الزركشي: جمع الحجاج الحسن البصري وأبا العالية ونصر بن عاصم وعاصم الجحدري ومالك بن دينار رحمة الله عليهم، وقال: عدوا حروف القرآن. فبقوا 4 أشهر يعدون بالشعير، فأجمعوا أن كلماته 77,439 كلمة، وحروفه 323,015 حرفا. أطول كلمة في كتاب الله تعالى هي: فأسقيناكموه، سورة الحجر الآية 22، 11 حرفا. ثم اقترفتموها، سورة التوبة الآية 24، وأنلزمكموها، سورة هود الآية 28، والمستضعفين، سورة النساء الآية 75، 10 أحرف. 113. النظر في المصحف وتقبيله. روى الدارمي بإسناد صحيح أن إكرمة بن أبي جهل الحي بن الميت رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي. ونقل في الدر المختار أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ المصحف كل غداة ويقبله ويقول: عهد ربي ومنشور ربي عز وجل. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه. ونقل الحليمي في شعب الإيمان عن يونس بن عبيد أنه قال: كان خلقا للأولين النظر في المصحف. وقال العلامة الفاسي رحمه الله: كان الأئمة والصالحون من السلف أول ما يبدأون به إذا أصبحوا النظر في المصحف، وكانوا يأمرون من اشتكى بصره أن ينظر في المصحف. في الهامش مصدره كتاب تلاوة القرآن المجيد، تأليف عبد الله سراج الدين، جدة جمعية القرآن الكريم، صفحة 169. انتهى الهامش. 114. متى يبكي الشيطان؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد له فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. 115. نزول الآية في قصة العسل. قول الله تعالى في أول سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. الصحيح في سبب نزول الآية أنها في قصة العسل لا في قصة ماريا المروي في غير الصحيحين، ولم تأتي قصة ماريا من طريق صحيح. قال النسائي: إسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية. أما ماريا فعن زيد بن أسلم أنها نزلت في تحريم ماريا جارية الرسول صلى الله عليه وسلم وحليفه أن لا يطأها. وأما العسل فروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت: فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير. فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت الآية. رواه مسلم. في الهامش: المغافير صمغ حلو كالناطف، وله رائحة كريهة، ينضحه شجر يقال له العرفط. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل ويكره أن توجد منه رائحة كريهة. انتهى الهامش. 116. الجميل والجميل. ذكر الله عز وجل في كتابه الصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل. فالصبر الجميل هو الذي لا سلوى معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه. 117. النسخ ثلاثة أنواع. النسخ في القرآن الكريم ثلاثة أنواع: ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رطعات، والثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضاعات، وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، والثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر. ومنه قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. 118. التعبير القرآني الحي. قال الله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا. ويأتي التعبير عن المجتمع المسلم في القرآن كالنفس الواحدة، كقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وذلك لما يجب فيه من التماسك والمحبة. ألست ترى قول الله تعالى في آيات القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء. فأثبت الوشيجة العقدية وأبرزها وهي الأخوة للتذكير بهذا التماسك المطلوب. وقال تعالى بعد ذكر اقتتال طائفتي المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي ذلك ذكرى. 119. الرسول صلى الله عليه وسلم وتفسير القرآن. القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر من القرآن إلا ما تدعو الحاجة إليه أظهر وأقرب للقبول. وشاهد هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أقسام: قسم تعرفه العرب من كلامها، وقسم لا يعذر أحد بجهالته، وقسم يعلمه العلماء خاصة، وقسم لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه فهو كاذب. فمن غير المعقول أن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن مما تفهمه العرب كالناقة والشجرة والكهف والكتاب، مما كان معلوما لهم بالفطرة والبديهة، لأن بيان مثل هذا تحصيل حاصل. كما أنه لم يبين أو يفسر لهم الأمور الغيبية مما لم يطلعه الله عليه، فلم يبقى مما يصلح للتفسير ويجب بيانه إلا القسم الثالث مما ذكره ابن عباس، وهو مما يعلمه العلماء ويتفاوتون في فهمه، ولو كان فيه نص ما اختلفوا فيه، لا سيما أن القرآن نزل للناس كافة ليستفيد منه أهل كل زمان في زمنهم. يقول الأديب الإسلامي مصطفى صادق الرافعي: لقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسر من القرآن إلا قليلا جدا، وهذا وحده يجعل كل منصف يقول أشهد أن محمدا رسول الله، إذ لو كان صلى الله عليه وسلم فسر للعرب كل القرآن بما يحتمله زمنهم وتطيقه أفهامهم لجمد القرآن جمودا تهدمه عليه الأزمنة والعصور بآلاتها ووسائلها. فإن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نص قاطع، ولكنه ترك تاريخ الإنسانية يفسر كتاب الإنسانية. فتأمل حكمة ذلك السكوت، فهي إعجاز لا يكابر فيه إلا من خلع مخه من رأسه. 120. التفسير الإشاري. التفسير الإشاري هو تأويل القرآن على خلاف ظاهره لإشارة خفية تظهر لبعض أولي العلم أو تظهر للعارفين بالله من أرباب السلوك والمجاهدة للنفس، مع إمكان الجمع بينها وبين الظاهر المراد من الآيات الكريمة، كما قال الله تعالى في قصة الخضر مع موسى عليه السلام: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذا النوع من العلم ليس من العلم الكسبي الذي ينال بالبحث والمذاكرة، وإنما هو من العلم اللدني أي الوهبي، الذي هو أثر التقى والاستقامة والصلاح، كما قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وهذا التفسير لا يكون مقبولا إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية: أولا، عدم التنافي مع المعنى الظاهر في النظم الكريم. ثانيا، عدم ادعاء أنه المراد وحده دون الظاهر. ثالثا، ألا يكون التأويل بعيدا سخيفا لا يحتمله اللفظ، كتفسير الباطنية قوله تعالى: وورث سليمان داود، أي أن الإمام عليا ورث النبي صلى الله عليه وسلم في علمه. رابعا، ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي. خامسا، ألا يكون فيه تشويش على أفهام الناس. وبدون هذه الشروط لا يقبل التفسير الإشاري، ويكون عند ذلك من قبيل التفسير بالهوى والرأي المنهي عنه. ومن أمثلة التأويل الإشاري الفاسد قول بعضهم في تأويل قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. إنه إشارة إلى قلبه، وقال هو المراد بفرعون، وهو الطاغي على كل إنسان. وفي قوله تعالى: وأن ألق عصاك، أي كل ما يتوكأ عليه ويعتمده مما سوى الله عز وجل فينبغي أن يلقيه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، فسروا السحور بأنه الاستغفار في الأسحار. ومن غرائب التفسير لتحذير المسلمين منها ومن أمثالها تفسير الباطنية، قوله تعالى حاميم عين سين قاف، قالوا الحاء حرب علي ومعاوية، والميم ولاية بني مروان، والعين ولاية العباسيين، والسين ولاية السفيانيين، والقاف القدوة بالمهدي، إلى غير ما هنالك من الضلال. 121. معنى السجود لآدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. من البديهي أن هذا السجود لم يكن سجود عبادة ونسك، فإن ذلك لا يكون لغير الله، إنما هو سجود تحية وتكريم ومؤانسة، وليس ضروريا أن يكون سجودا وضعوا له الجباه على الأرض كما نفعل في سجودنا لله عز وجل، فللسجود هيئات كثيرة تتنوع بتنوع أصناف الخلائق، والله سبحانه يقول في ذلك والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان، ويقول على لسان يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ويقول عز من قائل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ومن البديهي أن سجود الدواب ليس كسجود الملائكة، وسجودهما ليس كسجود الشجر والزرع الصغير، وهكذا. وذلك أن من معاني السجود في اللغة التطامن والتواضع، فإذا كان في سجود الملائكة معنى الذل فليس هو ذل العبودية ولا الذل المضيع للكرامة، إنما هو ذل التطامن والمودة الذي نرى شيئا منه في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ونراه فيما يتبادله رحماء المؤمنين بينهم من انكسار الأخ لأخيه المؤمن الذي عبر عنه الحق تعالى بقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهو سجود فيه معنى التحية والمودة وخفض الجناح والإقرار بالفضل. 122. معنى الأسماء كلها. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. قال كثير من المفسرين إن الله سبحانه علمه الأشياء كلها ما كان كائنا منها وما سيكون إلى يوم القيامة، لم يدع من ذلك شيئا كبر أو صغر. قالوا وعلمه أسماءها كلها باللغة التي كانت كائنة وبكل لغة ستكون إلى يوم القيامة. وقال الشيخ عبد الوهاب النجار في قصص الأنبياء والذي أفهمه أنه علمه جميع الأشياء التي في جنة عدن وألهمه وأقدره على وضع اسم لكل ما تقع عليه عينه هناك من زروع وأشجار وثمار وفروع وورق ولب ونوى وجميع الأوعية والأدوات التي هناك وجميع ما فيها من حيوان وأجزائه لاحتياجه إليها. وقال الشيخ البهي الخولي بعد موافقة شيخه على رأيه ونزيد عليه أن الله سبحانه بث في آدم سر الاهتداء إلى خصائص الأشياء ووسائل الانتفاع بها، أي علمه حقائق مسمياتها وما لها من خصوصيات المنافع والمضار، فإن اسم الشيء يقترن دائما في الذهن بحاله من صورة ولون وأجزاء وبحاله من سائر المقومات والمزايا الحسية والمعنوية، وما جدوى الاسم إذا لم يكن دالا على ما وراءه من مقومات الذات وخصائص الجواهر والعناصر. قال الزمخشري في تفسيره أي وعلمه أحوالها وما يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية. فالراجح أنه علمه حقائق المسميات وما لها من قوانين النفع والضر. والضمير في عرضهم يعود على الأسماء، وهو ضمير يختص بالعقلاء ولا يجوز أن يعود على الأسماء إلا إذا كان مرادا بها مسمياتها لا مجموعة حروفها التي لا تعقل. قال الزمخشري ثم عرضهم أي عرض المسميات، وإنما ذكر الضمير لأن في المسميات العقلاء. فآدم عليه السلام إنما تعلم حقائق الأشياء وسنن الله التي تحكمها وتضبط خيرها وشرها وتنظم نفعها وضرها. وليس المراد بالتعليم أنه سبحانه أعطاه درسا في الكيمياء والطبيعة والفلك والفلك والطب ونحوها، إنما المراد أنه بث فيه من أسرار الفهم والتمييز والاستعداد الفطري ما يكشف به تلك النواميس والسنن ويميز خصائص الأشياء بعضها من بعض. 123. متى يكون العفو؟ قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اشترط الإصلاح في العفو لأهميته، فلا يحمد العفو إلا إذا أدى إلى الصلاح والأمن، فليس العفو عن سفاك مثلا محمودا إذا كان العفو مدعاة لإصراره وتماديه، ولذا فإن العفو محمود إذا لم يقتضي فسادا أو تماديا في الشر. 124. الابتلاء بالخير فتنة كبيرة. قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال سيد قطب رحمه الله: الابتلاء بالشر مفهوم أمره ليتكشف مدى احتمال المبتلي ومدى صبره على الضر ومدى ثقته في ربه ورجائه في رحمته. فأما الابتلاء بالخير فهو في حاجة إلى بيان. إن الابتلاء بالخير أشد وطأة، وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر. إن كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر، ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير. كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف، ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة، ويكبحون جماح القوة الهائجة في كيانهم الجامحة في أوصالهم. كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل، ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الثراء والوجدان وما يغريان به من متاع وما يثيرانه من شهوات وأطماع. كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم، ويصبرون على التهديد والوعيد فلا يرهبهم، ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والمتاع والثراء. كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح، ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الدعة والمراح، ثم لا يصابون بالحرص الذي يذل أعناق الرجال وبالاسترخاء الذي يقعد الهمم ويذلل الأرواح. إن الابتلاء بشدة قد يثير الكبرياء ويستحث المقاومة ويجند الأعصاب، فتكون القوى كلها معبأة لاستقبال الشدة والصمود لها. أما الرخاء فيرخي الأعصاب وينيمها ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة. لذلك يجتاز الكثيرون مرحلة الشدة بنجاح، حتى إذا جاءهم الرفاء سقطوا في الابتلاء. وذلك شأن البشر إلا من عصم الله، فكانوا ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وهم قليل، فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة لها في الابتلاء بالشر، والصلة بالله في الحالين هي وحدها الضمان. 125. القراءات المقبولة. القراءات المقبولة عشر، وما عداها شاذ. وقد وضع علماء القراءات شروطا لقبول القراءة والأخذ بها، وذلك حتى يتميز الشاذ فلا يقرأ به في الصلاة ولا أمام العوام. وهذه الشروط ثلاثة، هي: أن يصح إسناد القراءة، أن توافق القراءة العربية ولو بوجه، أن توافق القراءة أحد المصاحف ولو احتمالا. قلت: والقراءات السبع المتواترة هي قراءة نافع وعبد الله بن كثير وأبي عمرو بن العلاء وعبد الله بن عامر وعاصم بن أبي النجود وحمزة بن حبيب الزيات والكسائي. والقراءات الثلاث المتممة لها هي قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي وأبي جعفر يزيد بن القعقاع وأبي محمد خلف بن هشام.